رب العالمين
صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. آخر مقطع في هذا المثل قال: ومن ادعى مالا لا يد لأحد عليه حكم له به بلا مطالبة بالبينة، ومن ادعى مالا في يد غيره وفرض إنكاره. فهناك صور، فتارة يفرض عدم البينة لأحدهما، لكنه طبعا هذا في يد غير هذا المال، لأنه طلق أو طلق فليس تحت استيلاء أحد، وكل منهما يتساوى في الدعوة مع غيره. نلاحظ أنه يدعي مالا في يد غيره، هنا قاعدة اليد نتعرض إليها سريعا بعد قراءة المثل، لأنها من الموارد التي يستفيد منها القاضي بالذات، يعني الفقيه بشكل عام، لكن القاضي بالخصوص يستفيد منها في الأحكام هنا. فالمال تارة يدعى وهو ليس في يد أحد، أما هنا نريد منه الدعوة، من هذه الدعوة أن يكون في مال أحدهما فيدعيه الآخر. فهناك صور، فإحدى الصور قال: فتارة يفرض عدم البينة لأحدهما، كل منهما لا توجد عنده بينة، فهنا من يرجح؟ صاحب اليد. اليد أمارة على الاستيلاء، وأن هذا الشيء الذي في حوزته هو له. فتارة يفرض عدم البينة لأحدهما فيحلف ذو اليد ويحكم له به، ومع عدم حلفه ورده اليمين على المدعي يمتنع ينقله عن يمين اليمين، فيقول هذا الذي ادعى فليحلف، أنا صاحب يد لا أريد أن أحلف، أنا عندي أمارة أقوى، فليحلف هو. فإن امتنع ذلك من الحلف كان المرجح لصاحب اليد، فاليد أمارة على الاستيلاء. قال: ومع عدم حلفه ورده اليمين على المدعي وفرض حلفه يحكم له به، لأن هنا اليمين يكون أقوى من اليد عند ادعاء ما في اليد، وفرض حلفه يحكم له به. لكن نعمل بالقاعدة، إذا لم يرجح عند غير ذي اليد شيء، وأما إذا كانا متساويين من عدم البينة وعدم اليمين فالراجح هو صاحب اليد، وفرض حلفه يحكم له به، ومع عدم حلفه هو أيضا يحكم به لذي اليد. كل منهما لا يريد أن يحلف، فتكون اليد أمارة على الملكية، كونه في يده يحكم له به. هنا لا بأس بالتعرض لهذه القاعدة سريعا، قاعدة اليد قلنا من القواعد التي يستفيد منها الفقيه عموما وبالذات القاضي، ومعناها أنه من كان له استيلاء على شيء بحيث كان في حوزته يستخدمه، ثوب يلبسه، سيارة يركبها، أمثال ذلك من الاستخدامات، فهذه تكون أمارة على الملكية. نفس هذا الاستيلاء بدون بينة في نفسه يكون أمارة على الملكية. ويعبر عن اليد كناية عن الاستيلاء، يعني مثلا كما في القرآن الكريم، احنا لسنا بمجسمة، فالآية مثلا يد الله فوق أيديهم، يعني هنا من العلو لأنها اليد الجارحة المادية. فكذا في هذه القاعدة لا يقصد بصاحب اليد، يعني افرض واحد مقطع يدينا هذا يملك شيء، يقول له هذا ما لك يدين أنت، هذا قاعدة اليد لا تجري عليك، افرض لا يكون ذلك، هذا شيء بشيء يذكر، تفضلوا، شيء بشيء يذكر، يقال أنه السيد الحكيم التقى بمفتي الديار السعودية بن باز في حجته الوحيدة التي حجها السيد، حجة الوداع، كان النبي صلى الله عليه وآله كان يعني لا فعلا فعلا هي الحجة الوحيدة، مثل النبي صلى الله عليه وآله لما يقول من حجة الوداع ما كان 10 حجات وآخر واحدة توفي بعدها، فكذا سيد الحكيم حتى ابنه زيد ما تشبيه سيدنا إن شاء الله بعد عمر طويل أنت لما تدرب على المئة تحط حجة الوداع وهم تحصل لك شهادة من الطريق ويكون النفس الزكية وخلاص بعد تكون مقدمة لظهور الإمام عليه السلام. دول أمين يا سيد أمين. المهم فالتقى ابن باز فكان يشكل ابن باز على أنه أنتم لا تأخذون بظواهر القرآن، فحسب الناقل أنه مو كل شيء يعني الظاهر على إطلاقه نأخذ بالظواهر لكن مو على إطلاقه، فمثلا ذكر له الآية كان أعمى ابن باز من كان بهذه أعمى فهو بالآخرة أعمى وأضل سبيله، فقال إذا نأخذ بهذه الآية يا شيخ ابن باز معناه أن تجي يوم القيامة أعمى، وهو أكيد راح يجي على كل حال. شلون على كل حال فاليد المقصود منها مو الجارحة، ولازم نفرق بينها وبين ما تردد على الألسن كثيرا وهي قاعدة أخرى لها استقلاليتها. لما نقول قاعدة اليد هذه مو قاعدة اليد يعني التي نقصد منها على اليد ما أخذت حتى تؤدي، طبعا بالسياق يعرف أنه ماذا نريد لما نعبر قاعدة اليد هناك إذا كان في موارد الضمان بحيث نجعل اليد سببا للضمان، أنا لما أخذ هذا الكتاب فلابد أن أرده لصاحبه، فهذا تأتي بالضمان، نقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مو نقصد بها اليد التي تكون أمارة على الملكية وعلى الاستيلاء. وكذلك عندنا قاعدة أخرى تفترق عن هاتين القاعدتين فيها لفظة اليد وهي قاعدة إخبار ذي اليد، نقول أن إخبار ذي اليد حجة، يعني أفرض أنا أقول لكم أن هذه الطاولة مثلا طاهرة، هذا إخباري بالطهارة، هذا يكون حجة يعني الذي له يد واستيلاء على الشيء إذا أخبر عن هذه اليد بحالة من الأحوال أو أقول لكم ليست بمغصوبة مثلا فيكون هذا الإخبار حجة. ونلاحظ أن هذا الموضوع في هذه القاعدة إخبار ذي اليد الذي يكون حجة لو عورض بخبر غيره هذا من حيث الإخبار، أما هناك نريد بالقاعدة من حيث الملكية، أما هنا من حيث حالات هذا الشيء. وهناك روايات كثيرة يستدل بها على هذه القاعدة، منها مثلا ما جاء في الباب الخامس من أبواب كيفية الحكم يروي محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاسمي جميعا، إلى هنا لا إشكال في السند، لكن عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث، كذلك المتقدمين للقاسم بن يحيى والمتأخرين عنه لا إشكال، لكن القاسم بن يحيى وثقه ابن قولويه في كامل الزيارات على المبنى يعني وثقه، أقصد أنه ذكر في الأسناد الدال على الوثاقة على مبنى، والقائل بأن الرواة المباشرين هم من تثبت وثاقتهم بذلك يعني حسب رأي سيد الخوي الأخير لا يدل ذلك على وثاقته. أضف إلى أنه ابن الغبائري ضعفه، لكن تعلمون أن ترغيفات ابن الغبائري ضعيفة يعني لا يؤخذ بها في رأي المشهور، ولم تثبت نسبة الكتاب أصلا لابن الغبائري. على كل حال شاهدنا في متن الرواية قال يعني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل إذا رأيت شيئا، فأنا إنما توقفت هنا عند السند لأنكم لعلكم تلاحظونها في بعض الكتب يعبر عنها بالصحيحة وبعضهم يعبر برواية، قلنا التعبير برواية يعني فيه دلالة على الضعف، فالمعبر برواية عادة يعني تعرف مبناه أو ربما هو ينظر إلى المبنى المشهور أو شيء، أنه لا يأخذ بما جاء في كامل الزيارات، أو بعضهم يعبر عنها حسنة لأنه يرى القاسم بن يحيى ثقة بحسب وروده بكامل الزيارات، ويرى علي بن ويرى والد علي بن إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق يراه مثلا ممدوح فقط غير موثق فيعتبره حسنة. فهنا بحسب التعابير تعرف المبنى الذي يحول به صاحب الكتاب، ولعله لا يتبنى هذا لكن ينظر إلى رأي الغالب. على كل حال قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له. قال نعم. قال الرجل أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره. لا عندي مشكل أنه شلون يا أيها الإمام تقول أن أشهد أنه له؟ المفروض أخذ بالقدر المتيقن، يصير محتاط الرجال الرهوي أني أشهد أنه في يده وما أشهد أنه له، لأن الذي في اليد يعني عم من الذي يكون له. فقال أبو عبد الله عليه السلام أفيحل الشراء منه؟ قال نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام فلعله لغيره، على كلامك أنه فقط في يده لعله لغيره، فكيف تقول أنه يحل الشراء منه؟ فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك، يعني على مبناك على كلامك أنه فقط في يده؟ لا نقول أنه له، كونه في يده عام من أنه له، ويصير ملكا لك. ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف علي، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك، إلى من صار ملكه من قبله إليك. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوق. يعني نلاحظ أولا من هذه الرواية أنها تكون حجة ومستند لقاعدة اليد للعمل بها ودليلا عليها، ثم نلاحظ كان فيها في ذيلها تعليل على أنه يعني العمل لقاعدة اليد لحفظ النظام ولفائدة الناس والتداول، وإلا لا يستقر حجر على حجر إذا أنه لا نعمل بقاعدة اليد وأنها لا تكون أمارة على الملك. فكما عبر الإمام عليه السلام لو لم يجد هذا إذا كانت بيده ولم ننسبها إليه لم يقم للمسلمين سوق. ولها طريقان آخران، ولعل في الطريقين لا يوجد هذا الإشكال الذي ذكرناه، فلاحظوا إن شئتم. رواية أخرى، هم عدة روايات، علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، استند بتمامه تقدم سابقا لا إشكال فيه، الرواية صحيحة. في حديث بدك إن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال لا. الآن الإمام يبين له حكم الله، يبين للخليفة حكم الله. قال لا. قال فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟ إذا عندهم شيء وأنا أدعيه، يعني يريد أن يقرره على مطلب، وهو أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا أنا أدعي عليهم شيء في أيديهم لمن تحكم؟ أو من تسأل البينة؟ قال إياك، يعني أسألك يا علي إياك، كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين. قال فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي، يعني خلاف قولك خلاف مبناك، وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده، ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوا علي كما تسألني البينة. ليش تفرق حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد؟ كما باب تجر وباب لا تجر، كما تسألني البينة على من ادعيت عليهم إلى أن قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فإذا من الروايتان وغيرهما دالتان على حجية العمل بقاعدة اليد وأنه في نفسه حجة لو لم يقم دليل معارض وبينة مخالفة. وكذلك مما استدل به قيام هذه السيرة، سيرة العقلاء بل سيرة المتشرعة على ذلك، وأنها هذا كان ديدنهم، بل حتى في نفس الرواية الأولى يشهد أنه في يده ولا يشهد أنه لا، هذا يعني لا يمثل يعني فرد من الأفراد، لا تكون معارضة للسيرة القطعية العريضة الثابتة التي لم يرد رد عنها. بالعكس هنا هذا الراوي ورد في نفس الرواية الرد عن عمله وأنه إذا فعل ذلك لم يقم للمسلمين سوء، فلا يقال بأنه هذا فرد يعني يعارض السيرة عظيمة الاتساع. ثم يبحثون من طيات البحث في هذه المسألة، طبعا هي يعمل بها القاضي عادة في موارد الاستصحاب، عادة أنه قاعدة اليد كلما جاءت في العادة يكون معها استصحاب، فيبحثون أنه ما المقدم الاستصحاب أم قاعدة اليد، اتفقوا أن قاعدة اليد مقدمة، واختلفوا في سبب التقديم، هل هي أمارة؟ لو كانت أمارة واضح نقطة التقديم بعد، لأنه الأمارة فيها جنبة كشف بخلاف الأصل الذي لا يراد منه سوى معرفة الوظيفة العملية. لكن ذكروا أنه حتى لو على القول بأنها أصل لابد أن تقدم، لأنها لو لم تقدم لم يكن عمل بها، يعني لا معنى يعني لم يبقى لها مورد للجريان، لأنه ما من مورد تجري فيه قاعدة اليد إلا ويوجد استصحاب كما ذكرنا. على كل حال هذه نبذة مختصرة عن قاعدة اليد، لعلكم تقرؤونها تفصيلا في مرحلة أخرى، لكن لأنها ترددت هنا كثيرا. وأخرى من الصور، قلنا بعض الصور عندما يفترض عدم البينة لأحدهما فيحلف ذو اليد ويحكم له به، ومع عدم حلفه ورده اليمين على المدعي وفرض حلفه يحكم له به، ومع عدم حلفه هو أيضا يحكم به لليد. وأخرى يفترض وجود البينة للمدعي فتكون أقوى من قاعدة اليد فيحكم له به. وثالثة يفترض وجودها لذي اليد، يعني أكو بينة هم صاحب يد عند بينة، فهذا تأكيد بعد دليلان في جنبه وجودها لذي اليد فيحكم له به أيضا مع يمينه، لأنه ليس من فرضه اليمين، ولكن لا مانع، عفوا لأنه ليس من فرضه البينة كما تقدم سابقا، ولكن ليس بمانع من أن يعرض بينة عنده إن كانت، لكن لا على سبيل الاستقلال، فلا يغنيه ذلك عن ماذا؟ عن اليمين الذي هو أصل وظيفته. هذا المعنى تقدم أنه هذا المنكر، لأنه هنا صاحب اليد ينكر دعوى المدعي، فالمنكر وظيفته اليمين، لكن تقدم سابقا قلنا لو كانت عنده بينة هل تصح منه؟ نعم تصح، ولكن لا بمعزل عن اليمين. وصورة رابعة وربع يفترض وجود البينة لكليهما فيحكم به لذي اليد مع حلفه، واضح. يأتي يعني صور سريعة واضحة يبدو لي ما نحتاج فيها إلا لقراءة سريعة. فقال في الصفحة 47 في آخر ثلاثة أسطر. وأما أن من دعا مالا لا يد لأحد عليه حكم له به بلا مطالبة بالبينة فلقاعدة قبول دعوى المدعي بلا منازع الثابتة، تلك القاعدة الثابتة بسيرة العقلاء المنضاة بعدم الرادع. فدعوى المدعي مرتين سيدنا ماذا قلتم؟ يعني مع وجوده قال من ادعى مالا لا يد لأحد عليه، الآن مو أنه بيد آخر، الآن هذا هذه أفرض هذه العلبة ليست لأحد، أنا جيت لا أنت تدعيها ولا أحد من الأخوان ولا الإدارة ولا غيرها، أنا أفرض أقول إني أمس نسيتها هذه لي، لا ينازعني أحد، فلماذا لا تكون لي حملا لفعل المسلم على الصحة؟ أنه يدعي هنا مع ملاحظة أنه لم يدخل في قاعدة اليد، مو أنها بيد أحد ونقول أنها تقبل بلا منازع، لا، لو كان في يد أحد هذا منازع، لكن نزعم أن لا أحد يطالب بها كما سوف يأتي الآن في رواية تظهر ذلك وتفصله. وأما أن من ادعى مالا لا يد لأحد عليه حكم له به بلا مطالبة، يقول قبل الرواية قبل ما نتعرض لأدلة خاصة أن هذه السيرة قائمة على ذلك، واحد يدعي أن هذا الشيء له ولا
سيرة
ما أحد ينازعه، البينة متى تكون؟ عند الخصومة، إذا كانت هناك خصومة. أما أنا الآن أخرج أفرض واحدة السيارات الواقفة في الخارج أشغل وأمشي، أحد ينازعني؟ أنا أنت شايف عندي سيارة سيدنا، ليش ما سألت؟ منين تعلم؟ أنا وريتك المدرك، على فكرة مكتوب باسم غيري. هذا أنت من
كان شيء موجود
إيه؟
والناس ينظرون إليه عدم ملكية إلى أحد، فيأتي شخص ويأخذ هذا الشيء، هنا يطلبونه لبينة اليمين، هذه أمور الموجودة.
شوف الآن سبق العام الماضي طلعت من الغرفة، كان قبلي ناس مجموعة قبلي اللي وياي هم مجموعة يمكن قبلي في اليوم السابق أكو مجموعات دخلت، فلما رجعت عدت إلى الجوال زين أخذته من على الطاولة، طبعا قبل أن يسرق هذا الآن أبلا تطلعونه شوي. مع ذلك لم يعترض علي أحد من الأخوة، لماذا لم يعترضوا؟ لماذا لم يعترض؟ إذا تتذكرون يمكن ما يتذكرون أو لماذا لم يكن اعتراض؟ لأنه لم ينازعني أحد، لو مثلا سماحة السيد كان قد نازعني يمكن يقول لها قاعدة تقديم السادة هنا
ما سألني السيد اليوم هذا لنا،
فهذه سيرة قائمة سيدنا أنتم الآن لأن احنا ذكرنا قاعدة اليد فأردتم أن تجعلوا لها مدخلية في هذا، قاعدة اليد في حال التنازع، البينة تطلب في حال الخصومة والتنازع، أما الآن واحد يستخدم شيء هو نفس هذا الاستخدام أو الادعاء مع عدم وجود مطالب يحكم له به. الآن اللي قاعد يصير أفرض حق التحذير مثلا، لكن له خصوصية أخرى، لكن لو كان له أثر ملكية لمن سبق لا يصح، لكن احنا كلامنا في عدم وجود دعوة لمالك صعب على كل حال. وأما أن من ادعى مالا لا يد لأحد عليه حكم له فيه بلا مطالبة بالبينة لقاعدة قبول دعوة المدعي بلا منازع. لازم تفرقون سيدنا، هنا نقول بلا منازع متى تقبل، هذا بلا منازع متعلقة بأنه يعني بمعنى أنه إذا كانت دعوة لا ينازعه فيها أحد، أما إذا نازعه تعال اصبر نتوقف نتعلم لعلها لك ولعلها ليست لك. لأنهم لا ينازعك أحد فيها. مع عدم النزاع، لا هذا مع النزاع سيدنا، مع عدم النزاع لا يطالبونه. زين، إذا ادعى شيئا ولا ينزعوا فيه أحد فيطالبونه لكي يثبتوه لمن؟ يعني لا بد أن يكون دائرة إيش؟
يمكن سيد أنه مثلا يعرفون أن هذا شيء ليس دائرة
ليس دام في ملك أحد، فيأتي ويبعث هذا ليس دام في ملك أحد، فضل لا يعرفون
هذا الشيء هو الملك له أو الملك غيره. إلا
يعرفون أن أحدا يملكه قبله، بخلاف
ما يعرفون أنه ليس لأحد
يعني. فلما يدعي أنا ما أريد أمثل مثال شوي، إذن عليه حكم له به بلا مطالبة بالبينة فلقاعدة قبول دعوى المدعي بلا منازع الثابتة بسيرة العقلاء المنضات بعدم الرد. هذا دليل السيرة، ما تريد دليل السيرة؟ عندنا رواية صحيحة. شلون؟ ما أفهم هذا الصوت. أم ممكن هنا أن يستفاد بأنه نعم من أنه من ارتكابه للإثم والوزر أو كذا من أنه يدعي ما ليس له، فأنه من باب صحة دعواه نحمله بذلك الأصل. وتدل على ذلك صحيحة منصور بن حازم الثقة الجليل اللي عبر عنه الشيخ النجاشي بأنه قال منصور بن حازم أبو أيوب البجل ثقة عين صدوق من جملة أصحابنا وفقهائهم. عن أبي عبد الله عليه السلام قلت 10 كانوا جلوسا أوسطهم جلوسا عفوا وسطهم كيس فيه 1000 درهم، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم لا. مثل الآن نفرض الإدارة تقول بايع خاتم مثلا، ما حد فينا يقول أن الخاتم له، واحد يقول أن الخاتم له هذا يأخذه بلا منازع. فقالوا كلهم، هذا عزة، فقالوا كلهم، فقال على كل حال أكلوني البراغيث. لا، فقال واحد منهم هو لي، فلمن هو؟ الراوي يسأل نفس منصور بن حازم يسأل الإمام عليه السلام عن هذه الحالة، فقال الإمام عليه السلام للذي ادعى. واضح. إيه يعني لم يقل أحد منهم أنه له، فبلا منازع هنا النفي يستفاد منه عدم النزاع فيه. لم يقل أحد منهم أنه لي وهذا قال أنه لي، هنا يأتي الكلام ألك بينة أو لو كان تحت يدي أحدهم فحتى لو لم تكن بينة له ولا للآخر فتكون اليد مرجحة هنا أو مرجحة. فهنا للذي ادعاه نفس هذه الدعوة بأنه له هذه تقبل من. وصلى الله على محمد وعلى. تخيلت أننا ننهي اليوم.